بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من خير ما يشتغل به العبد في يومه وليلته بعد أدائه الفرائض طلب العلم ومدارسته وتعلم أحكام الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أعظم ما يتفقه فيه العبد من أمر دينه ما يتعلق بالفرائض، ومن آكد ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة. ودرسنا في الكلام على عبادة من آكد العبادات وأعظمها مكانة وشأنا، ألا وهي عبادة الصلاة. هذه العبادة التي تبدأ مع الإنسان منذ نعومة أظفاره: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينشأ الطفل عليها منذ أن يميز ويعرف أن يفرق بين الأقوال والأفعال. هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا عليه. وكلنا يحفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أخبرني عن الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل عليه الصلاة والسلام: صدقت. وفي تتمة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقوله بني الإسلام على خمس دل على أن هذه أركان البناء، وأن البناء لا يقوم إلا عليها. ولأجل ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة. فهي من أول ما يدعى إليه العباد، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. والحديث رواه الترمذي. ومما يدلنا على أنها من أركان الإسلام وأنها عموده الذي يقوم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها الفيصل بين الإسلام والكفر. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذا يدلنا على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام، وعلى خطورة من ترك الصلاة ولم يعتني بشأنها، بل ترك صلاة واحدة كبيرة من أعظم الكبائر، فكيف بترك الصلاة بالكلية؟ قال صلى الله عليه وسلم موصيا برجل ولا تتركن صلاة مفروضة، فمن ترك صلاة مفروضة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال بعض أهل العلم أن ترك صلاة واحدة متعمدا في الإثم أعظم من جميع الذنوب مجتمعة ما عدا الشرك بالله، فلو وضعت ذنوب كل الكبائر ما عدا الشرك في كفة ووضع إثم ترك صلاة واحدة في كفة أخرى لكان إثم ترك صلاة واحدة أعظم من تلكم الذنوب مجتمعة ما عدا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا بالفعل على عظيم مكانة الصلاة في الإسلام، ركن من أركان الإسلام، عمود الإسلام. مما يدلنا على أهمية الصلاة في الإسلام أنها آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل موته. فروى أحمد في المسند وغيره عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعند أحمد كذلك عن أم سلمة قالت كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه. فعبادة هذه شأنها كيف يسهل على العبد الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن يتهاون فيها أو أن يؤديها على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مما يدلنا على أهمية الصلاة وعلى عظيم مكانتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ولم تفرض على الأرض، وإنما فرضت فوق سبع سماوات مباشرة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبغير وحي. وهذا كان في ليلة المعراج، وأول ما فرضت كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه سبحانه وتعالى حتى خففت إلى 50 في اليوم والليلة و50 في الأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ما جرى في قصة المعراج: ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرك بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، فلما جاوزت، يقول صلى الله عليه وسلم، نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذه الأمة تتجلى لنا في هذه الواقعة، وكيف أن الله عز وجل الرحمن الرحيم الحكيم الخبير بعباده وما يصلح لهم وما يصلحهم، قد خفف عليهم الصلاة التي فيها صلاحهم وفيها قربهم من ربهم سبحانه وتعالى من 50 صلاة إلى 50 في العدد 50 في الأجر. ذلك تدبر هذا الأمر وأنت تصلي 5 صلوات، تدبر فضل الله عز وجل عليك ورحمته بك. الصلاة صلة بين العبد وربه، ففيها يناجي الرب عبده ويسأل العبد ربه، ولذلك كانت راحة للقلوب وقرة للعيون ومفرا للخائفين ومطلبا للمحتاجين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال الله تعالى، وهذا هو الحديث القدسي، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استشعارك لهذه المناجاة يضفي على صلاتك خشوعا، ولا يجعلك متسرعا في قراءة الفاتحة ولا في أداء الركوع والسجود على الوجه السريع وعلى وجه العجلة. فإذا استيقنت في قلبك أنك تناجي ربك الذي خلقك ورزقك والذي يحييك ويميتك والذي بيده جميع أمرك ملك الملوك، وأنت تقف بين يديه تناجيه ويناجيك، فهذا يعطيك خشوعا في قلبك وسكينة ووقارا إذا ما وقفت بين يديه سبحانه وتعالى، بل تستحي من أن ينصرف قلبك إلى غيره سبحانه وتعالى. وفي موعظة زكريا عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل بالكلمات التي أمره الله عز وجل أن يبلغها بني إسرائيل، قال لهم: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. أنت أيها العبد الضعيف الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، والله الغني، يقبل الله عز وجل عليك إذا ما وقفت بين يديه مستسلما مفوضا أمرك إليه، وهذا لا يكون إلا في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الدعاء. كم من مسألة تود أن تطلبها من الناس وتسعى للقياهم وللوصول إليهم، وهم أسباب جعلهم الله سبحانه وتعالى، وكل ما في أيدي الناس من الملوك والسلاطين والأغنياء وأصحاب الثروات إنما هو جزء يسير من ملك الله سبحانه وتعالى. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي أو من ملكي إلا كما ينقص الطير المخيط إذا أدخل في البحر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. أطلب حاجتك من الله وأنت ساجد. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يطيل السجود ويطيل الصلاة حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما كانت الصلاة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. فما كان يرى الصلاة ثقلا على كاهله، بل كان يراها راحة لقلبه ولجوارحه، فكان إذا حزبه أمر وأشغله وأهمه قام إلى الصلاة يناجي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ابن القيم له كلام جميل في التعليق على هذا الحديث، يقول في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجات من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه. ثم يقول كذلك: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. فالعبد المحب لربه سبحانه وتعالى إنما يأنس بمناجاته لربه في صلاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا أو إجابة لسؤال: كيف تكون الصلاة قرة عين العبد؟ وكأني بكل واحد يسمع هذا الوصف وهذه العلاقة بين العبد وربه في الصلاة فيقول: كيف أحقق مثل هذا الأمر؟ يقول ابن القيم في ذات الرسالة: ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب هي التي تجمع ستة مشاهد. المشهد الأول الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. أولا، لا يصلي لأن الصلاة عادة، تعود أن يصلي في اليوم 5 صلوات صارت له عادة فقط، لا يستشعر العبودية فيها. وهنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم في قضية استحضار النية من أول ما يقوم إلى الصلاة إلى أن ينتهي منها، ليس فقط من أول تكبيرة الإحرام، فهذا أكمل. أنك ما قمت تتوضأ إلا امتثال لقول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأنت تنوي بذلك الصلاة لا يغيب ذلك عن ذهنك. فإذا ما وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي، وقفت وقفة رجل مودع، لعلك لا تصلي بعد هذه الصلاة صلاة أخرى. الداعي لهذه الصلاة هو طلب مرضات الله سبحانه وتعالى: إنما أصلي لأن الله أمرني، لا أصلي حتى يقال أنا أحضر الصف الأول ويقال عن فلان أنه حمامة المسجد. وإذا أراد بعض الناس أن يخطب امرأة فتراه يحافظ على الصلوات في المسجد ليقال أن هذا من جماعة المسجد ومن أهل الدين والخلق، إنما يحافظ على صلاته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. حتى بعض أهل الاستقامة يذهب للمسجد على استحياء، يقول: حتى ما يتكلم الناس عني أني ما أصلي الفجر. الله أكبر، لا ترجو سمعة عند الناس، وإنما أرجو الله سبحانه وتعالى بعبادتك وفعلك، وجاهد نفسك على الإخلاص. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها مع إيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. وهذا الأمر ما أحد يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: فهذا بمنزلة الروح لها، والأفعال بمنزلة البدن، فإذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه. كم واحد صلى وقال الله أكبر ولم يحضر قلبه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ فإن سأل نفسه ماذا قرأ الإمام وفي أي ركعة أنا، لم يدري وحار جوابا. هذا ما انطبق عليه هذا المشهد. قلبه مشغول بغير ربه سبحانه وتعالى، وتأمل حالك إذا ما وقفت بين يدي ملك من الملوك أو صاحب منصب من المناصب وهو يكلمك وقلبك مشغول عنه، فكيف حالك معه وكيف حاله معك؟ والله عز وجل عليم بذات الصدور. والذي يشغلك هو إبليس، فإنه يجلب عليك بخيله ورجله في الصلاة، ولا يبقى شيء من أمور الدنيا إلا ويذكرك به. ولو كنت من طلبة العلم يشغلك بمسائل العلم ومذاكرته في الصلاة حتى تلتهي عن الصلاة وعن الخشوع فيها. والخشوع إخواني أمره سهل، الخشوع ليس أمر صعب. ما هو الخشوع؟ الخشوع أن أدري ما أقول وما أفعل فقط، أن أعلم أنا الآن في أي ركعة، وأنا الآن في أي جزء من أجزاء الصلاة، وما الذي أقرأه، وما الذي أذكره. لكن يسعى الشيطان إلى أن لا يسلم لك صلاتك، وهو خنزب كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما يكثر الوسواس في الصلاة حتى يضيع عليك هذا المشهد، مشهد الصدق والنصح وتفريغ القلب لله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى مجاهدة نفس. ذلك ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: جاهدت نفسي على الخشوع في الصلاة 20 سنة حتى استقامت لي. ليس المعنى هذا التنفير، لا الله يعين 20 سنة لم تبخلص أبد، لكن وجه الشاهد لابد أن تصارع هذا الشيطان وأن تجاهده. فإذا جاهدت رب العالمين سبحانه وتعالى يهديك الصراط المستقيم. المشهد الثالث الذي يعينك على أن تكون الصلاة قرة عين لك، مشهد المتابعة والاقتداء، وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كما كان يصلي، ويعرض عما أحدث الناس في الصلاة من الزيادة والنقصان والأوضاع التي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ولا عن أحد من أصحابه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن طبق هذا المشهد، وهذه المشاهد الستة متصلة بعضها مع بعض، من سعى إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة غالبا ما يستشعر الخشوع في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هيئات في الصلاة، أذكار الركوع متنوعة، أذكار السجود متنوعة، أذكار الاستفتاح متنوعة، يطيل في الركعة الأولى بما لا يطيله في الثانية، بما لا يطيله في الثالثة والرابعة. كلما نوعت في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كلما احتجت إلى حضور القلب. ولا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا من كان مخلصا. فلذلك كانت مدارسة فقه الصلاة من الضرورة بمكان. المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، أن تصلي وأنت تعلم في قرارة نفسك أن الله يراك ويعلم ما في قلبك ويعلم اتجاه قلبك إليه أو انشغال قلبك بغيره. قال: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. ثم قال: فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. المشهد الخامس مشهد المنة، وهو أن يشهد أن المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته، فلولا الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك. كونك جئت إلى المسجد وتوضأت وصليت، المنة في ذلك لله، هو اللي أعطاك القدرة على القيام. أعوذ بالله من الكسل، ونعوذ بالله من العجز والكسل، من أذكار الصباح والمساء. ما الفرق بين العجز والكسل؟ العجز عدم القدرة على الفعل، والكسل ضعف الإرادة عن الفعل. كم واحد يتوضأ لصلاة الضحى، يريد أن يصلي صلاة الضحى ويتوضأ لكن ما يوفق، هذا كسل. وكم من شخص يريد أن يصلي الصلاة كما أمره الله لا يستطيع بسبب العجز، مصاب، صلي على كرسي، صلي جالس بسبب المرض، هذا عجز، وإن كان يكتب له أجره. فتشهد في قلبك أن الفضل لله سبحانه وتعالى أن يسر لك هذا القيام. ولذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الدعاء، ماذا قال له؟ يا معاذ إني أحبك في الله، يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت بدون إعانة الله لك على العبادة ضعيف. وفي سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، لماذا خصت الاستعانة بالذكر؟ قيل لأن العبد لا يقدر على أن يعبد الله إلا بأن يعينه الله سبحانه وتعالى. استشعر هذا الأمر. قال: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه، وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه وتعالى هو المان به الموفق له الهادي إليه، شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به، وهذا شأن العمل المرفوع. كم من واحد يأتيه الشيطان في نفسه يقول له الشيطان يعجبه بالعمل: أنت مصلي الصلوات الخمس، الحمد لله أني أنا مصلي. وهذا يذكره حتى بعض العامة، قل أنا أصلي الحمد لله الصلوات الخمس، يذكر ذلك على سبيل العجب، وما تدري هل قبل الله عز وجل منك صلاتك أم لا. قال: ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما يشهد النعمة كلها منه والفضل كله له والخير كله في يديه، وهذا من تمام التوحيد. المشهد السادس مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بها. فإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، علم تقصيره ولم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. انتهى كلامه. ستة مشاهد تحتاج أن تتأمل فيها لأجل أن تحقق عبودية ربك في صلاتك. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالمحافظة على الصلاة، وهذا الأمر وارد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والمحافظة تشمل المحافظة على أوقات الصلاة وأركانها وشروطها وواجباتها، وأن تكمل كما أمر الله عز وجل. وروى أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. والحديث حسن إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله، وكذلك حسن إسناده محقق مسند الإمام أحمد. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي المقابل رب العالمين سبحانه وتعالى توعد من ضيع صلاته وتكاسل عن القيام بها كما أمره الله، وتوعد الذي لا يحافظ على الصلاة ويضيعها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء في تفسير أهل العلم أنهم ما تركوا الصلاة أصلا، بل ضيعوا حدودها وأوامر الله فيها. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. روى أبو يعلى بإسناد حسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أحدنا يحدث نفسه في الصلاة، ماذا يقصد؟ السهو في الصلاة، الانشغال عن الصلاة، في الصلاة أن ينشغل قلبه بأمور خارجة عن الصلاة. قال: لا، وأينا لا يحدث نفسه في الصلاة، ولكن السهو ترك الصلاة عن وقتها حتى يضيع الوقت. فهل لا تأمل من نام عن صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس وكان هذا ديدنه وعادته هذه الآية؟ هو صحيح أنه صلى، لكن تعود على أن يخرج الصلاة عن وقتها، وربه يقول: فويل، وكلمة ويل تهديد ووعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها، فمر على رجل مضطجع وآخر على رأسه بصخرة يثلق بها رأسه فيتدهده الحجر، فيذهب إلى الحجر يأتي به فيرجع رأسه كما كان، ثم يرضخه الأخرى، فيقول: من هذا؟ قال: الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يصلي لكنه ضيع صلاته. والصلاة ما هي أخوان الأفاضل؟ كم تأخذ الصلاة من وقتك أخي المسلم؟ أعطاك ربك 24 ساعة، وطلب منك منها ساعة، صلاة الفجر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو أعطيت كل صلاة 10 دقائق بعد الوضوء 10 دقائق، هذه 50 إلى 60 دقيقة تؤدي فيها عبودية لربك سبحانه وتعالى الذي أعطاك النعم وأمدك بالأبناء وأمدك بالصحة وأمدك بزوجة وخير، تتكاسل أن تقوم تصلي له 2 ركعة الفجر في وقتها، وأنت لو طلبت في العمل 3 تخلي الفريق كله يصحونك لأن في راتب وفي تدبيل إذا كنت عسكري وفي محاسبة، أنت حسابك موجود متى؟ فور أن تموت ويوم القيامة، ولن تنجو حتى تأتي بي وأن تحسن هذه الصلاة كما سيأتي معنا بعد قليل. ومن المحافظة على الصلاة تعلم أحكام الصلاة. وهنا سؤال، لماذا يجب علينا تعلم أحكام الصلاة؟ الجواب، أولا لأهمية الصلاة التي مضت معنا منذ قليل، لأهمية الصلاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثانيا، أول ما سنحاسب عليه جميعا، جميعنا أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة من عملنا الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. ما دام أنها أول ما سنحاسب عليه إذن وترتبط بها الأعمال ويرتبط بها رضا الرحمن، إذن اسعى إلى تحسين صلاتك وإلى استكمالها ومحاسبة نفسك في النقص الوارد فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يقول أهل العلم: موقفان يقفهما العبد يرتبط بعضهما ببعض، يترتب نجاح الموقف الثاني على صحة الموقف الأول وسلامته. الموقف الأول موقف العبد بين يدي ربه في الصلوات 5، فإن أدى حق هذا الموقف كما طلب منه سهل وهان عليه الموقف الثاني يوم القيامة، ومن تساهل في الموقف الأول في الدنيا بين يدي الله تعالى بأن ضيع صلاته ولم يلتفت إلى تحقيق الواجب فيها عسر عليه الموقف الثاني يوم القيامة. الأمر الثالث، عدم العلم بأحكام الصلاة يؤدي إلى عدم قبولها عند الله سبحانه وتعالى. هل نعلم أن العبادة لتقبل تحتاج إلى كم شرط؟ 2، الإخلاص والمتابعة. جاء عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ما أحسن الوضوء للصلاة فلم تقبل صلاته، ولولا أن نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلل الوارد في الوضوء لكانت صلاته باطلة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فرد عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، فرجع الثالثة فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو رجل صلى ولا لا؟ هو صلى، لكن صلاته لم تقع على الوجه الشرعي الصحيح، فحكمها من ناحية الشرع العدم، وإن كانت من حيث الوجود لها حقيقة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وعن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده يعني في الصلاة، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والتالي، الأمر الرابع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة، فكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. رواه مسلم. هذه المقدمة أخواني الأفاضل ضرورية ونحتاجها لمحاسبة أنفسنا في طريقة صلاتنا وفي إقبالنا على ربنا في هذه العبادة. فالناس اليوم قد شغلوا بأمور الدنيا حتى عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى، ومن ذلك الصلاة. والذي يحاسب نفسه يرى ذلك عيانا في صلاته وفي إقباله على ربه سبحانه وتعالى وفي خشوعه، فلا تكاد تدخل مسجدا وترى فيه خاشعا إلا من رحم الله. ولذلك جاءت هذه السلسلة من المحاضرات من فقه الصلاة، نتكلم فيها عن ما يحتاجه المسلم في صلاته دون الخوض في تفاصيل الفقهاء التي يذكرونها مما قد يحتاجه البعض ولا يحتاجه آخرون، لكن نذكر أهم ما يحتاجه المسلم في أمر صلاته. ونبدأ بإذن الله تعالى في الدرس المقبل الكلام على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا الواردة في السنة، ثم بعد ذلك نتكلم عن شروط الصلاة وأهم ما يتعلق بها من أحكام، وفي الدروس التي تلي ذلك نتكلم على سجود أحكام سجود السهو وعلى أحكام صلاة الجمعة وأحكام صلاة الجنازة وما يتعلق بهذه الصلوات التي نحتاجها دائما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في محاضرة مقبلة. هذا والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.